الرحمن الرحيم.
عند الحفاظ مثلا لا نشيء فيه فنقول له لماذا لا يشتهى؟ فإذا قال هي سبب لدفع البلاء أو تخفيفه، نقول له من أين لك أن هذا سبب؟ هل ثبت لكلام الأطباء أن هذا سبب؟ تقول له إنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وفعلت. فنقول هذا من الشرك الأصغر. ليه؟ لأنك لو سألت من الشافي لقال لك الله، إنما اعتقد أن هذا سبب. طيب هذا السبب لم يقع عليه دليل لا من الشرع ولا من التجربة اليقينية التي تواتر النقل بها. كما قلنا لو واحد لبس صوار روماتيزم، صوار بتاع روماتيزم، نقول له لماذا لبست هذا الصوار؟ تقول العلاج. نقول له هل ثبت طبيا أن هذا من أسباب العلاج؟ إن قال نعم ثبت طبيا بالأبحاث الطبية أن هذا الصوار من هذه المادة تخصيصا يخفف من آلام أو أمراض الروماتيزم، كل بأس. أما إن لم يثبت ذلك إنما أخذ هذا عن الناس هكذا دون بينة، نقول له هل ورد في الشرع أن هذا يخفف؟ لا، أن هذا سبب غير شرعي. فهذا من الشرك الأصغر، وهذه التي مقرها بيدك لا تزيدك إلا ضعفا على ضعف ومرضا على مرض. طيب متى يكون هذا الفعل شركا أكبر؟ إذا اعتقد أنها بذاتها تمنع البلاء، أو أنها بذاتها تدفع البلاء، أو أنها بذاتها تقلل البلاء، حينئذ اعتقد في شيء ما ليس فيه، فهذا من الشرك الأكبر. حديثنا إن شاء الله تعالى نكمل شرح الشيخ لهذا الحديث وندلف منه إن شاء الله تعالى إلى الحديث الآخر ونختم الباب إن يسر الله تعالى وعلا. قال المصنف قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هنا سيترجم بإمام أحمد بن محمد. قال هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصط بن مازن بن شيبان بن ذهل ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصط بن هنب بن أقصى بن لعبة بن جليلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي. هذا نسب. هذه الأسباب كانت عند العرب لا يمكن أن تنسى، ومن مخططات الاستخراج في ديار المسلمين اللي هو المسمى بالاستشراق وغيره أن يصلوا الناس عن أنسابهم. أنا لو سألت أكبر واحد منا النهارده كم تحفظ من آبائك؟ يقول لك أنت بالاسم الإيه؟ ثلاثي فقط، صح؟ أكثرنا يحفظ كم اسم؟ ستة؟ سبعة؟ حد يحفظ من آبائه ثاني؟ مفيش. ليه؟ هذا لقطع صلة الرحم بين الناس. العرب أنساب، ما منا من أحد إلا وله قريبة. شوف هنا أحمد بن حنبل انتهى نسبه إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مهم أن تعرف أين نسبك. ممكن تجد لك قريب لك مثلا في الشقهرية، قريب لك مثلا في الإسكندرية، قريب لك في الصعيد، قريب لك في اليمن. هذه الصلة لابد منها، فإن هذا ضيع أنساب ما ضيعه الله. قال أبو عبد الله الزهري ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصغره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. أحمد محمد يتميز عن الأئمة الثلاثة إخوانه أبو حنيفة الشافعي ومالك، تميز بأشياء. أول شيء سعة الرحلة في طلب الحديث. أحمد كان من حفاظ الدنيا، معلوم أن أحمد بن حنبل شيخ البخاري، بخاري تلميذ مين؟ من أحمد. فأبا أحمد من تلاميذه البخاري، يبقى أحمد كان عامل إزاي؟ ها؟ أحمد يقول أحفظ 300,000 حديث صحيح، وفي رواية أحفظ 1,000 حديث. كم يعني؟ لا يخلق أحمد حديثا في حديث. العقل الكمبيوتر ممكن يهنك، ممكن يضرب من هذا العدد من هذا الكم، صح؟ أحمد لا، في ظل هذه الثروة الهائلة من هذه السنة النبوية من الأقوال المرفوعة والموقوفة وآثار التابعين لا يخلق حديثا في حديث. يسأله تلاميذه سواء كان أبناؤه أو غير ذلك فيجيب فيها ولا يخدم حرفا واحدا. صنف المسند من حوالي 30,000 حديث. مسند أحمد بن حنبل ثاني المسانيد الكبيرة ويفوق عليه مسند بقي بن مخلد وهو مفقود. يعني مسند بقي مسند أحمد كان 30,000 حديث. ويقول جعلت هذا المسند إماما للناس، إماما للناس مسند أحمد بن حنبل. فكان واسع العلم ثم كان فقيها رحمة الله عليه، فجمع بين الفقه والحديث. وأكثر من ذلك مما يميزه أنه وقف في اتجاه البدعة وأصحابها. أحمد بن حنبل عاصر الشافعي، عاصر الشافعي وأخذ عنه وتتلمذ على يديه أيضا. الشافعي هو من طلبة شيوخ أحمد. ومع ذلك لما حصلت فتنة القول يخالف القرآن المعتزلة عليهم الله ما يستحقون تزعموا فتنة. هذه الفتنة تقول أن القرآن كتاب الله مخلوق. قالوا أن كتاب ربنا ده مش كلام ربنا، ليس كلاما، إنما هو شيء قال لو كن قرآنا فكان قرآنا، خلق من خلقه زي وزي بالخلق. طيب هذا الكلام باطل ولا حق؟ باطل من أبطل الباطل، بل من قال أن القرآن مخلوق كفر، كفر بالله عز وجل. المعتزلة أيام المأمون، المأمون كان عنده علم وكان يقرب أهل العلم، ولكن سبحان الله تقرب منه المعتزلة أهل البدعة فزينوا له البدعة فبدأ في امتحان الناس. فلذلك كان قصد المأمون تعظيم القرآن، كان قصد المأمون تعظيم القرآن، تعظيم القرآن، كان قصد يعظم كتاب ربنا. ما كان هدفه هو ينفي القرآن بدليل إيه؟ إن أيام المأمون كانت الشريعة حاكمة، كان المهيمن على الدنيا حينها الشريعة والشرع والأحكام الشرعية، كان ساعتها الجهاد موجود والفتوحات منتشرة، لكن هو تبنى قضية، اعتقد أنها حق، وأن من لم يقل بها فهو ضال، وزينها له رؤوس من أهل البدعة، كان على رأسهم البارس الشقي، الهالك البارد أحمد بن أبي دؤاد، الذي جمع أهل العلم والتهامة. طبعا كان اللي يقول بذلك إما أن يقتل أو يسجن. طبعا السجن هناك كان عذاب أليم. فأكثر أهل العلم أكثرهم ليس كلهم أخذوا بالرخصة، فمنهم من أجاد في المحنة لينجو من العذاب أخذ طاعة الإكراه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان، والبعض أخذ إلى التعليق عمرو. كما يروى عن بعض أهل العلم أنه جيء به أمام المأمون فقال ما تقول في القرآن؟ قال ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن، قال الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة كل هذه مخلوقة. فقصد على إيده يعني أصبع على الذراع ونجا من العقاب. أحمد بن حنبل كان الناس ينظرون إليه كالنجم. ليه بقى؟ لأن في رأس، في عالم رأس لو وقع يقع الناس معه، ولو ثبت يثبت الناس معه. هذا العالم لا يجوز له ان يدافع. ليه؟ لان الناس تنظر اليه بشراطات، يعني ايه؟ كل العنق متجه اليه والوجه متجه اليه، ينظرون ماذا سيصنع؟ اجاب كله هيشرب. هذا العالم لا يجوز له ان يتراقص. احمد محمد كان على صبه وكان في الشهره ما اخره وما اعظمه. فنظر احمد فإذا الناس حوله ينظرون إليه، لو ترقص أحمد لضاعت السنة ولقامت البدعة، فصمت، قال لا فات. وسبحان الله كان الله تعالى يرسل إليه الرسائل ليثبت. كل من ضمن ما ثبتني أحمد محمد يقول، من ضمن ما ثبتني أن لما دخل السجن كان معه ثالث، وده كان صنيع الخلفاء، يحب يعني يكسر النكاية بإنسان يقعدوا مع مين؟ مع الرصوص، مش مع جماعة زيه، لا دخلت معاه حرامي، أنا أبي طعون ملتزم وبحب رب العالمين وبصلي، أخرتها أنا في الاستنزان مع واحد حرامي واحد نص واحد تلف مخدرات، هكذا فعلوا يا أحمد، أدخلوه مع واحد نص. فالمهم كان يأتي الجنات ويضرب أحمد ويضرب مين؟ هذا الرجل، باب التعذيب. حتى أن المأمون كان يحضر جد أحمد، فكان يقول للجنات شد يدك قطع الله يده اجلد بجد يعني بالظهور. فالمهم بعد ما احمد جلد جاءه هذا اللص فقال انت احمد محمد؟ قال نعم. قال اثبت. قال ايه؟ اثبت. فلا ينبغي ان يكون صبر اهل الباطل على باطلهم اعظم من صبر اهل الحق على حقهم. وضحت؟ قلت له انا ولا كرامه بضرب 200 جنيه عادي بينضرب ليه؟ لانه ايه؟ لانه حرام. قول انا صبر عادي مش مشكله وانت امام على الحق فلا ينبغي ان يكون صبره اقل من صبري انا. اثبت. قال احمد فكان هذا مما ثبتني الله به. والاشياء لذلك كثيره جدا جدا ومع ذلك ثبت احمد وظل عامين مسجونا في السجن. عامين كاملين خلى معارف زي احمد محمد يوسف. ولما خرج من السجن قطع عنه عطاؤه قالوا خلاص ماليش عطاء عليك ولا مليك له ممنوع من اللي يروح احمد محمد بس لا ومنعوا اي انسان يتصل باحمد حتى انه يذكر ان احد طلاب الحديث رحل حوالي 1000 ميل يعني 1000 ميل مسافه طويله جدا ليسمع من احمد بن محمد فلما دخل بغداد كتب احنا مردود فسال اين احمد؟ فقال له اخفض صوتك انت مش عارف احمد اللي صوت ده لو انت بتصحوك هيعتقلوك تكلم عن احمد فسكت قال ماذا صنع؟ قال حصل كذا وكذا وكذا فذهب الرجل الى ذو احمد محمد فطرق عليه الباب فتح قال انا قال انا رجل من باب كذا وكذا جئت اسمع منك الحديث قال الا ترى وقع الناس معك ارجع فاني اخشى ان يصيبك كذا انا مش خايف على نفسي لا شروط تخش عند البيت طوالي تتسجل وتروح قال لا والله انما جئت لاجل الحديث وساحتال يعني سيحتال قال له ساتيك كل يوم في زي الثوبان شحاتين قال كل يوم هل السر يغيب اقطع واعمل نفس الشحات وبخبط انا عايز زي العيش فاذا جئت اليك فتحت لي الباب بنت عملي فدخلت فاسمع منك الحديث وبالفعل هذا الطالب وكان غنيا خلع الثياب بتاعته ولبس ثياب الشحاتين واقول له احمد خبط تغيث للباب يفتح احمد محمد ادخل خش شحات يقعد شويه يحدثه احمد ثم ايه؟ ثم يمضي حتى سمع منه مئات الاحاديث. الشاهد ظل احمد كذلك حتى رفع الله عز وجل المحنه عندما جاء المتوكل عليه رحمه الله تعالى. طيب يقول فيه بعض اهل السنه عن الدنيا ما كان اصغره كان زهيد رحمه الله عليه كان من اذهل الناس وصنف كتاب الزهد قال وبالماضين ما كان اشبهه اتته الدنيا فاباها والشبه فنفاها خرج به من مرو مرو لبلده التي ولد فيها وهو حمل اي تحمله امه وهو لسه في جنين في بطن امه فولد البغداد سنه 64 ومئه في شهر ربيع الاول وطلب احمد العلم سنه وفاه مالك وهي سنه 79 فسمع منه شيء اي ابن بشير وجرير بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينه ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن ادريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد فطاف بلاد المسلمين يسمع الحديث روى عنه اي هؤلاء التلاميذ ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وابو داود ولد الترمذي من تلاميذ احمد وابراهيم الحربي وابو زرعه الرازي وابو زرعه الدمشقي وعبد الله بن ابي الدنيا وابو بكر الاسرم وعثمان بن سعيد الدارمي وابو القاسم النووي وهو اخر من حدث عنه وروى عنه من شيوخه تخيل بقى لما الشيخ يروي عن التلميذ تخيل بقى لما الشيخ يروي عن التلميذ كيف حال هذا التلميذ في النبل والعلوم والعلم والرفعه قال وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والاسود بن عامر ومن اقرانه حتى الاقران اللي هم في نفس سنه اتراره رووا عنه علي بن المديني وعلي بن المديني كان ممن اجاد في المحنه فاقسم احمد الا يكلمه حتى يموت. طيب ما عذر علي بن المديني؟ علي بن المديني شيخ بخير علي بن المديني لما راى احمد لا يكلمه قال والله ان جسمي نحيف كان ايه؟ رفيع قال ضربوني صوتا نمت فيه هو اخر الم لو كان الم واحد بس من السجاد هيروح فاجاب في المحنه لهذا العذر قال ويحيى بن معين أبو زكريا. قال البخاري: مرض أحمد ليلتين خلت من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل هو ابن عمي، حنبل هذا ابن عم أحمد، مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و270 سنة. قال ثم عبد الله والفضل في الجزيات مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. وكان أحمد يقول: بيننا وبين القوم الجنائز، أهل البدع يعني، يقول لهم بيننا وبينهم الجنائز، لما أنا أموت هم يموتوا سيعرفوا كم قدر أهل السنة. أحمد بن حنبل يوم المال خير بغداد كانت عاصمة الخلافة ساعتها، قد إيه السكن اللي فيها؟ قد إيه البيوت اللي فيها؟ لما مات أحمد بن حنبل لم يجدوا مكانا يصلوا عليه فيه جنازة، امتلأت البلدة كلها حتى أسطح المنازل، وفتح الناس الدور ليتوضؤوا منها للصلاة على أحمد، وأسلم يوم جنازة أحمد 100,000 من المجوس. تخيل بقى لما الناس يشوفوا جنازة أحمد يسلم للمجوس 100,000. وقال بعض أهل العلم: أحصينا أقدام الناس فوجدنا الذين صلوا على أحمد 2,000,000، كان يعني 2,000,000 واحد بيصلوا على أحمد. هل رأيت جنازة في هذه العظمة؟ كل هذا لماذا؟ كان أحمد وقف. هذه رسالة، رسالة إلى كل طالب علم، أين أنت في وجوه أهل البدع وأهل المعاصي؟ ما أثرك؟ ماذا تركت؟ ماذا قدمت؟ قال: وله، أي لأحمد أيضا، حديثنا المثل، قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ولعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الثاني الذي معنا حديث من رواية عقبة بن عامر، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ولعة، ولع أو ودع، إما بفتح الدال أو سكونها، كلاهما صحيح، ومن تعلق ودعة أو ودعة فلا ودع الله له. والحديث حسن. شن يقول قوله: وله عن ربة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الحديث. قال وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الحديث الأول رواه أحمد كما قال المصنف، ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قال قوله في رواية: أي من حديث آخر رواه أحمد. هنا الاختصار قد يوهم السامع والقارئ أن هذا الحديث حديث واحد، لا، هذان حديثان من طريق صحابي واحد، الصحابي هو عبد بن عامر، لكن التلميذ هنا غير التلميذ هنا، فهما حديثان وهما سياقان. طيب، الذي معنى الأول حديث من طريق مشرح ابن هعان قال: من تعلق تميمة الحديث. أما الثاني فمن رواية دخين الحجري، دخين الحجري عن عقبة بن عامر، قال في رواية: قال حدثنا، هذا أحمد يقول، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه وفد، والرهط هم المجموعة فوق الثلاثة ودون العشرة، أو ليس أكثر من عشرة، قال: فبايع تسعة وأمسك عن واحد. فقال: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده، في رواية الحاكم أي الرجل نفسه أدخل يده فقطعها، أي التميمة، فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه الحاكم بنحوه ورواته فقط. إذن دي الروايتين، يبقى الرواية الأولى مكشفة قصة، إنما الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع أو فلا ودع الله له، كلا الروايتين صحيحة، فلا أودع وفلا ودع، ده حديث. الثاني اللي في القصة، نواصلان جاءوا عشرة يبايعون على الإسلام أو على الهجرة بخلاف الروايات، هل كانت المبايعة على الإسلام ولا على الهجرة؟ الشاهد أنهم كانوا عشرة، فالتسعة تمام، واحد منهم علق تميمة، فنواصلان يبايعه، وكانت المبايعة بالمصافحة أن يضع يده في يد من يبايع إلا النساء، إلا النساء فما كان يبايع بيده إنما كان يبايع باللسان صلى الله عليه وسلم. فلا يبايع هذا الرجل، الرجل يعني تأثر لما لم يبايع، تسأل مثلا لماذا لم تبايع هذا؟ قال إن في يده أو عليه تميمة. فرجل ما تنكع أدخل يده قطع التميمة، حينئذ بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، أي فقد وقع في الشرك. نشرح بقى الحديث، يقول قوله عن عقبة بن عامر قال صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. عقبة بن عامر كان يكنى بأبي الأسد أو بأبي عبس، وكان من أهل الصفة، وكان من أندى الناس صوتا بالقرآن، كان صوت حسن. وفي ذات يوم قرأ على عمر القرآن فبكى عمر رضي الله تعالى عنه. وعقبة بن عامر هو من بشر عمر بفتح دمشق، كان البريد بفتح دمشق، ثم جاء مصر فتولى في إمرة معاوية 3 سنوات ودفن بالمقطم هنا على مصر. جبل المقطم قبر من؟ قبر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وتوفي سنة 58 من الهجرة. يقول قوله من تعلق تميمة، من تعلق، ايه معنى تعلق؟ تعلق هنا اما معناها اي تعلق قلبه، تعلق القلب، قلبه معلق متعلق بهذه التميمة، او تعلق اي علق هذه التميمة، سواء علق، خلي بالك، علقها على نفسه، على ولده، على دابته، على بيته، ايا ما كان هو الذي علقها، سواء على نفسه او على غيره. من تعلق تميمة علقها وتعلق قلبه به، ايه معنى التميمة؟ كلمة تميمة مأخوذة من الفعل أتمم، والإتمام معناه ايه؟ الإتمام. طيب لماذا سمت العرب التميمة تميمة؟ التميمة عبارة عن ايه؟ يجيبوا شوية خلط ويعملوا خيط ويعلقوه على العنق أو على اليد أو على الدابة أو على البيت، يعتقدون أنها تدفع العين أو المرض أو الحب. ده كان فعل أهل الجاهلية، يحطها وسماها تميمة ايه؟ لأنه يعتقد أنها بها وبتعليقها يتم الشفاء والدواء. كانوا يعتقدون أن بتعليق هذه الفرجة وهذه الحلقة ها يتم الدواء والشفاء، سموها ايه؟ تميمة. طيب الشرع جاء بالتوحيد، قلت كثيرا بالتوحيد في أبسط معنى ايه؟ أبسط معنى التوحيد ايه؟ ألا يتعلق القلب إلا بالله. إذا دخل في قلبك أحد مع رب العالمين وقعت في الشرك، سواء في جلب نفع أو في دفع ضر. إنما التوحيد ألا تنتظر الخير إلا من رب العالمين، وألا تنتظر دفع الشر إلا من رب العالمين، كما قال عز وجل قل أرأيتم إن أرادني الله بإيه؟ بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هو ده التوحيد. فلما قال بقى يتوجه لحلقة لحلوة، قلنا إن الزمان ده هو في حاجات زي في الأرياف تلاقي ناس معلقين 5 و5 ومعلقين عظمه عزكم الله، او حذاء طفلي هذا موجود الى هذه الساعه، او يعلق الذره، شنو الذره؟ يجيب اللي هو كل الذره دوت ويعلقوه على البيوت، يظنون ان هذا يدفع العين ويدفع كذا وكذا، هذا كله من الشرك. طيب نحصل بقى شوف كيف يمكن. يقول من تعلق تميمه ما جزاؤه؟ قال فلا اتم الله له. هذا دعاء متحقق واقع لا محاله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمه للعالمين، كيف يدعو على الناس؟ كيف يدعو على الناس؟ لا، يدعو على الناس اذا وقعوا في الشرك والمنكرات، وهذا الدعاء دعاء عام. كما في الحديث اذا سمعتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رده الله عليه، وإذا سمعتم الرجل يبتاع في المسجد يبيع ويشتري، يقول له إيه؟ لا أربح الله تجارتك. لما هذا الدعاء؟ لأنه اعتدى، فطالما اعتدى كان جزاء وفاق، عوقب بنقيض قصده. هو جاي في المسجد مكان الطاعة والعبادة ودرس العلم، ولا فعل حد واخذ الكمر الأحمر المساجد لا تبنى لذلك، إنما المساجد بيوت تربية، بيوت دعوة، بيوت علم. طيب أنت عايز كما بدأ ربنا لا يعطيك إياه، لا غضب الله عليك. واحد ثاني لا يبيع ويشتري. طيب الأسواق شرق البقاع في الدنيا، فيها الكذب والاحتيال والحلف بغير الله والحلف في الكاذب والحنف، تأتي إلى أقصى البقعة وتجعلها مسجد خلاص لا أربح الله تجارتك، الإنسان بيبيع ويشتري عشان يربح خلاص، ويأخذ برخيص قصدي لا أربح الله تجارتك. كذلك هذا الرجل واحد حط حظاظ ليصيبه الحظ، علق 5 وخميس عشان يدفع العين العربية، تلك العربية قراص ولا بتاع، لا معلق كده بتاع بدالها 5 وخميس. تقول لي دوت عشان عيني عم الشيخ، يعلق حجارة مثلا، كل هذه الأشياء. فالرجل عوض بنقيض قصدي خلاص، أنت عملت دي حتى يتم الشفاء، لا أتم الله لك، أي لن يتم شفاؤك ولن يتم دواءك ولن تتم عافيتك. قال من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري هي خرزة كانوا يعلقونها لتدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال، إذا مانع ولا دافع غير الله تبارك وتعالى. وقال أبو السعادة، قلت قبل ذلك من أبو السعادة؟ ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. احفظ أبو السعادة كنية الحافظ ابن الأثير رحمه الله عليه. قال أبو السعادة التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، أبطلها الإسلام، جاء الإسلام بسد طرق الشرك ونفي الشرك وسائر الشرك. قال قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قال قوله ومن تعلق ودعة، قلت ودع أو ودع بفتح الواو وسكون الدال أو فتحها. قال بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، يجيب حاجة من البحر زي الصدف اسمها ايه؟ ودع، فيجعلها في الطريق ويعلقها. إلى هذه الساعة جماعة البلد إلى هذه الساعة يعلقون هذه الأشياء على نحورهم وعلى رقابهم يستدفعون بها العين، هذا أيضا من الشرك حرمه الإسلام. قال قوله فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة وسكون، هو حطها عشان يكون مطمئن وهادئ لا تصيبه الأفات، عوض بنقيض قصده لا ودع الله له، أي لا جعله الله تعالى في دعة في راحة واطمئنان ولا في سكون. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه أيضا. قال في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا، اكتب عندك في كلمة واحدة، في كلمة أقصى عندك، قال إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليه، أرادوا بها وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافع. أنا ربي هنا على نقطة، قلت كثيرا لما تجد نقل لعالم، نقل لعالم عن عالم، لا تركن إلى هذا النقل دون أن تراجع المصدر الأصلي. تخيل كده لو كلمة للعالم أو عاجلة إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليه. سؤال، هل دفع الإنسان القدر الذي كتب عليه شرك؟ سؤال، هل دفع القدر الذي قدر عليه شرك؟ ها؟ أنت الآن واحد مصاب بمرض شفاه الله وعافاه، فأخذ دواء، هذا الدواء يعمل إيه؟ يحاول يدفع به الإيه؟ البلاء اللي هو قدر رب العالمين، هل أقسم هذا الدواء شرك؟ لا، بل هذا من الأسباب الشرعية. في حديث عمر وأبي عبيدة لما سيدنا عمر أمر بترك البلد التي دخل فيها الطاعون، جاء على بلد الشام فإذا الطاعون وقع فوقف ودعا المهاجرين، قال هل سمعتم حديثا عن الطاعون؟ قالوا لا. فدعا الأنصار، هل سمعتم حديثا عن الطاعون؟ قالوا لا. فدعا أسلم بالفتح، أسلموا بالفتح، هل سمعتم حديث عن الطاعون؟ قالوا لا. لم يجد أحد معه حديث عن الطاعون. عمر يعرف إن الطاعون بهاء وسيحصر الناس حصرا، وبيش ما دخلش. قال سنعرف هذه الليلة، هنبدل ذلك وصلها نشوف. ظل عمر طيلة الليل يفكر ماذا يصنع. صلى الفجر الناس، فلما أصبح قال إني رأيت ألا ندخل هذه البلدة راح. فقام أبو عبيد، وكان عمر يكره خلاف أبي عبيد، كان بيحبش خلاف أبو عبيد. ليه؟ لأن أبو عبيد أمين هذه الأمة، كان بيجل عمر، كان يجل أبو عبيد. فأبو عبيد قام وقال يا عمر أفرارا من قدر الله؟ لو ربنا قدر أننا نبتلى بالطاعون هنبتلى نرجع أفرارا من قدر الله؟ قال بل نفره من قدر الله إلى قدر الله. لو قال غيرك يا أبو عبيد، إذا أنت تفر من المرض إلى الصحة، المرض قال وشهد والصحة قدر. إذا أين الإشكال هنا؟ أين الإشكال هنا؟ قال بها، لأنهم أرادوا بها جعلوها سببا غير شرعي. إذا الإشكال عند هؤلاء أنهم جعلوا شيئا لم يشرعه الله سببا وجعلوه سببا في دفع الإيه؟ في دفع البلاء. أما إن كان الأمر سبب شرعي فلا بأس أبدا باستعماله. أقول هذا السبب إما أن يكون جاء من الشرع كالرقى، لأن الكتاب والسنة، لو واحد محسون وقرأت عليه الفاتحة والمعوذات هذا جاب ولا موجود؟ ليه؟ لأن هذا سبب شرعي علم من الشرع. طيب واحد مريض بالحب وجئنا بماء، ماء ووضعنا الماء عليه، سكبنا الماء عليه، هذا سبب شرعي ولا شرعي؟ شرعي. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم أبردوها بالماء. طيب واحد عنده حمى فجئنا بالطبيب وكتب دواء وأخذه، هذا سبب شرعي ولا غير شرعي؟ علم بالتجربة. أما يجي واحد بقى عنده حمى، طب ما تجيب حته تيمه تربطها على الرقبه هيبقى كويس. من اين لك ذلك؟ من اين لك ذلك؟ هذا لم نشرح ولا من التجربه اليقينيه. اذا هذا سبب غير شرعي، هذا شرك كما وضح حسن. طيب قال المصنف رحمه الله، قال ولابن ابي حاتم عن حذيفه ابن اليمان رضي الله عنهما انه راى رجلا في يده خيط، قال في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هذا الاثر فيه ضعف، الاثر فيه ضعف، لكن اوثق منه او احسن منه حديث او اثر سياتي ايضا ان شاء الله. قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد ابن الحسين ابن ابراهيم ابن اشكال بكسر الهمزه، همزه مكسوره وليست مفتوحه. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وهو ابن أبي النجود عن عروة، مش عروة، عروة خطأ لعن في كتاب عروة أصلحها. قال دخل حذيفة على المريض فرأى في عضده سيرا، بالمناسبة هنا حذيفة يزور مريض، احنا معنا رجل من رواد المسجد يعني عمل عملية هو في مستشفى الحرمين حق يلوفي، مش عارف في الأوضة رقم كم؟
2-1
2-1 في حجرة 2-1 ومن حق المسلم على المسلم أن يعود إلى إيه؟ إذا مرض مستشفى الحرمين في القومية في حجرة رقم 2-1. الشاهد دخل حذيفة على المريض فرأى في عضده سيرا، سيف لف على العضد فقطعه أو انتزعه، ثم قال حذيفة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب هذا الأثر إن صح ففيه حرص الصحابة على إنكار الشرك. حذيفة دخل على رجل مريض ففي إيده حتة إيه؟ رباط كده. قال ممن هذا؟ ده ليه؟ فقال رجل من الحمى، يعني لأبي الحمى، أنا مصاب بالحمى ووضعته. فحذيفة يعلم أن هذا السبب لا يكون لدفع الحمى، إنما هذا من أفعال الجاهلية. حذيفة لم ينتظر أن يزيله الرجل، إنما مد يده وأخذ السيف وقطعها، ثم قال وتلا قول الله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال ابن ابي حاتم هو الامام ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس الغالي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعليل والتفسير وغيرهما، مات سنه 27 و300. عبد الرحمن بن ابي حاتم ابوه ابو حاتم الرازي امام الدنيا في علم الحديث، وصنف عبد الرحمن بن حاتم كتاب الجرح والتعليل عباره عن سؤالات منه لابيه ولابي زرعه الرازي، يساله ما حال فلان يكتب؟ فالكتاب مطبوع في 11 مجلدا. وصنف أيضا التفسير المأثور بالسند وهذا منه في 10 مجلدات. فرحمة الله عليه. حذيفة هو ابن اليمان. حذيفة بن اليمان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعلنه أسماء المنافقين. واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة ويقال حس بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حالف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر. وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله تعالى عنه سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي من أجل الحمى أي من أجل الحمى وضعها لأجل الحمى أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. رأى وكيع عن حذيفة وهذا أثر الصحيح. قال رأى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعود فلمس عضا مد يده كده فتحسس العضد فإذا على العضد خير فإذا فيه خيط فقال ما هذا. وهذه أول وقفة ينبغي لك قبل أن تنكر المنكر أن تستفسر عن الفعل. تستفسر لا تتعجل. ليه وضعت هذا؟ ما هذا الشيء؟ لعله لا يعرف الحكم، لعله وضعها لأمر آخر فسابه أولا. لكن بعض الأخوة عنده عجلة يسابع في الإنكار. لا لا تكن كذلك، إنما تمهل. نعصر يقول صل عليه ما دخل الرزق في شيء إلا فعل وما نزع الرزق في شيء إلا إيه؟ إلا شمع. قال ما هذا؟ هو السؤال. قال شيء رقي لي فيه. واحد غالف رقى لي في هذا السيف وهذا أيضا سيف غير مشروع فقطعه وقال لو بت وهي عليك أو هو عليك ما صليت عليه. هذا من شدة الإنكار من حذيفة لهذا الرجل. قال فيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه السبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليه. يبقى أنت حتى لما تأخذ الأدلة الشرعية قلبك معلق بالله لا بالسبب، إنما تأخذ بالسبب تدينا. ربنا أمرك أن تأخذ الدواء وأنت على يقين أن الدواء سبب لا يقطع ولا يضر إلا بإذن الله. قد يضع الله فيه النفع وقد لا يضع فيه النفع وهذا مجرد تجد اثنين مرضى بنفس المرض يكتب نفس الدواء واحد يشرب هذا الدواء والآخر لا يشرب إلا أن الشافي من؟ رب العالمين. طيب قال وأما التمائم والخيوط والفروض والطلاسم والفروض والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك. المعلق دافع العين حاجة من الاثنين يا إما من القرآن يا إما من غير ذلك. إن كان من غير القرآن فإجماع العلماء على أن هذا من الشرك سواء كان أصغر أو أكبر. واحد علق تميمة كتب فيها طلاسم حروف كده غريبة كده وجمعة حروف مجمعة طلاسم وضع فيها طرف رمال غير هذا هذا من الشرك. أما إن كانت من القرآن فسنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. أما التمائم والخيوط والفروض والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهذا شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قلنا هذه التمائم إن كانت مما سوى القرآن واحد تعلق أي شيء مما سوى القرآن. القرآن سندخل فيه خلاف إن شاء الله المرة القادمة، لكن ما سوى القرآن؟ سواء كان كلام عربي، كلام غير مفهوم، خرزان، يعني بعض الناس قبل البناء قبل ما يخش يدخل يغلى بعض الصحراء، فيجيب له صورة حتة قماش كده فيها شوية رمل ويربطها ويحطها في جيبه، صح ولا مش صح؟ هذا رأينا كثيرا، يظن المسكين أن هذا يستدفع به الرابط والساحر، هذا أيضا من الشرك. يعني اعتقد ان الله هو الشافي وان هذا سبب وضع الشرك الاكبر ونعتقد ان هذه بذاتها تدفع عنه السحر هذا وضع الشرك الاكبر وهذا منكر يجب انكاره. منكر يجب انكاره. قال وقال هو شرك يجب انكاره. شوف سيدنا حذيفه الصحابه كنا تربوا على ان فيه قضيه لا يجوز المساس بها ابدا هي قضيه التوحيد. العجب العجاب من اناس يستهينون بهذه القضية ويجعلونها قضية تقبل النقاش وقضية تقبل المصالح السياسية وقضية تميع عن أهل جمع الناس مصيبة. إن يجعل أصل الدين اللي هو التوحيد قضية لا بشيء، يقول لك لم يصح الدعوة، يظهر له في أي الشرك ويظهر المحافل الشركية والمحافل الكفرية ويظهر له في أي الكفار والمشركين بدعوة إيه؟ بدعوة صحة الدعوة. يعني يومين ثلاث أيام كده حضر رؤساء كبيرة جدا في البلد عندنا في مصر، طبعا أنا أسميه من أكبر العلماء في مصر، حضر تخيل فين؟ عمل عيد ميلاده، عيد ميلاده في نادي ليونز بالقاهرة، وهذا النادي بفتوى لجنة الإفتاء في الأزهر من نوادي الروتري، صاحب الروتري، الروتري هذه من نوادي الماسونية العالمية، خلى مع علمه أكبر تاني علمة في البلد، يعمل عيد ميلاد، يعني حتى لو عمل عيد ميلاد في بيته هنقول يعني إيه؟ إذا بيته في استاديو، لا ده يعمل عيد ميلاد في نادي ليونز، وتخيل مين بيلقي الحرف؟ الفنان العظيم سمير صبري، ويقول له سنة حلوة يا جميل. وممن بارك الحفل السيدة الفاضلة يا أبو أخوات. الله يا إخواننا شيء عجيب. شيء عجيب. شيء فعلا مخزوخني. كان بقى مدار رأس ويفعل هذا الرأس. نادي الروتري. وتخيل رئيس النادي مين؟ عادل عزيز. مستشار البابا الشنودة كمان. هو اللي عامل التورته بإيده. شيء غريب جدا. هذا يحدث بعد ذلك تتكلم في الدين. فهي مصيبة. الشاهد هنا يقول سيدنا حذيفة مطاش شاف الرجل مريض 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 وعلى ذراعه زيت، قال له من هذا؟ ايه ده؟ الرجل تعبان يا عم وسط. لا لو مات الرجل ده هو كده ممكن يقع في النار. اللي عمله سيدنا حذيفه من خوفي على هذا الرجل، خشي ان يموت على شرك او ان يلقى الله تعالى بشرك، فسال ما هذا؟ قال شيء من الحمى او رضي به قطع، وقال والله لو مت وهي عليك ما صليت عليك. هذا بالتحديد لا مسألة ولا. يقول هنا وإزالته أي المنكر بالقول وهذا واضح، والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. يعني إيه؟ هل يجوز لي أن أكسر المنكر أو أزيل المنكر بيدي وإن لم يأذن فيه صاحبه؟ تعال شوف كده معايا حذيفة بن اليمان في هذا الوقت هل كان واليا؟ سؤال، هل كان حذيفة واليا؟ لا، كان من أحد الرعية زي ذلك، رأي الحزوب أخري في الله، فوجد على يديه سيج. طيب تطبيق حذيفة لهذا السيج، هل فعل حذيفة هذا في شيء في ولايته أو غير ولايته؟ غير ولايته. كيف فعل ذلك؟ خليك معايا، عندنا حديث أبي الهياج الأسدي أو الأسدي عن علي أن عليا قال له، من اللي بيقول سيدنا علي؟ يكلم الهياج الأسد، يقول له إيه؟ يقول له يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قدرا مشرفا إلا سويته. وهذا صحيح. ثاني سيدنا علي يقول لأبا الهياج إيه؟ يقول له ألا أبعثك على ما بعثني عليه نعصر؟ قال وماذا؟ قال ألا تدع تمثالا تمثالا، جاء الإسلام بكسر التماثيل والأصنام، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، خلي الوش زي الأخد، مش معروف ده وش ولا أخد، ده حيطة ولا تمثال، ولا قبرا عاليا مشرفا يعني إلا سويته بالأرض. طيب هذه رسالة من علي وبالأصل نوع السلام لعلي إلى جميع الناس. طيب ما معنى ذلك؟ عندما تقرأ قول أحمد محمد، أحمد محمد لما يسأل عن رجل وجد آلات له والطرب فكسرها أو فكسرها هل يضمن؟ قال لا يضمن. طيب واحدة يسمع الكلام ده يطلع مرة دلوقتي هوت على الحال بتاع فيديو مثلا، أو واحد جاي في فرقة أو في أي قاعة فيها بتاع مش عارف إيه، يمسك الكاسيت يكسره ويمسك الشرايط اللي موجودة في الفيديو يولع فيها. طيب ما حكم هذا فعل؟ أهل العلم يقولون يجب إنكار المنكر على جميع الناس بالقلب، أول حاجة بالقلب. يعني بالقلب إنك لما ترى المنكر قلبك يظهر، وجهك يحمر، يظهر عليك الانفعال. مشكلة كده جدا إن من ألف المعصية وجو المعصية خلاص نحن نرى المنكرات ولا تغير. على سبيل السؤال، لو أنت في محل ودخل عليك رجل غشم، هل يتغير وجهك لذلك؟ هل بتكره فعلا هذا الفعل ولا خلاص من كثره الواقع؟ خش عليكم ابتسام ازيك يا استاذ؟ اتفضل اقعد. والدخان مال الدنيا للاسف مع مرور الايام خلاص. ماشي في الشارع وشايف بنت ماشيه متبرجه وهو واقف مع بنت واحد زي الاختراق قدر كده بتحس انه بيغلي ان محارم الله تنتهك وان الطاعات تطفك ولا الموضوع خلاص. القلب الحامي ده برد برد للاسف الا عندما رحم الله عز وجل. شاهد في حد ادنى اللي هو الانكار بالقلب. الشيء الثاني الانكار باللسان ان هو تكلمه وتغير هذا المنكر بلسانك وهذا لمن كان يستطيع ذلك. في واحد يمكن باللسان يعوق الدنيا ولا يعرف كيف ينكر فهذا يسقط هذا في حقه. المرحله الثالثه انكار المنكر باليد. خلي بالك بقى اهل العلم يقولون انكار المنكر باليد لكل مسلم بشرط الاستطاعه وعدم المفاسد. ده قيد انكار المنكر باليد بشرط الاستطاعه وعدم المفاسد. اديك مثال. انت اخوك قاعد معاك اخوك فريتك لا مش فريتك اخوك ده فريت ابوك اخوك قاعد معاك وانت كبير داخل عليك وتجيبه علبه سجاير. طبعا اول حاجه قلبك يتمعر وشك يتمعر وقلبك يقطع. رقم اثنين يجب ان تنصحه بلسان بلسان الله الدخان ده حرام لا يجوز هذا لفضل الله. رقم ثلاثه قال لك العلم يجب عليك ان تخرج من جيبك هذه السجائر بشرط عدم وجود مفسده. اخوك ممكن يستحي الله عم يجيبه كده قطعه يقول لك انا اسف يا ابوي ويسكت خلاص. يجب عليك ذلك ولا ترفض. اخوك مثلا دخلت على الاوضه لقيت عنده شويه مش عارف المغني الفلاني والمغنيه الفلانيه ان شاء الله تكسر وموجوده قدامك وانت عارف انت لو قطعتها مش هيتعب مش هيحصل مشكله مش هيطلب من الدين مش هيطلب من الدين والالتزام ده بالعكس هينكسر حينئذ تفعل ذلك ولا ضمان عليك. لكن في واحد تاني بقى لو خدت السيجاره كسرتها يديك تبص في وشك ما انا كده فوال انت مالك انت ومالي ولا كان بيشرب البطل يجيب ايه؟ يجيب مرلبور يقول لك والله العيد فيك. واحد تاني كان معاه كسر ولا حاجه كده بكيلو ونص كسرت له ولا طب والله جه وخد المين اللي هو بتاع هاي هو اللي كده رشاك ولا مين. اذا انت ربما يغضب من الالتزام اذا لابد من الحكمه. لكن اصل الموضوع يا اخوانا لان بعض الناس مفهمين فاكرين ان انكار المنكر باليد فقط لولاة الامور. لا العلماء يقولون حيث يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع. يبقى قل بالاستطاعه وعدم وجود المفاسد. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه أيام الحرب مع الخطاب كان يأخذ التلاميذ وينزل في الشوارع فإذا رأى منكرا غيره. خلي بالك ابن تيمية كان يبقى كانش واحد زيه زيك. ابن تيمية كان عالم بل الدنيا كله بيهام. في مرة مر على جماعة بيشربوا الخمر فهم أصحابه وتلاميذه أن يكسروا الخمر وأن يغلقوها فقال دعوهم. ليه؟ خلي بالك هنا فقه جميل جدا. قال دعوهم ليه بقى؟ قال انهم قطاع طرق ولو شربوا الخمر لسكنوا ولا اراق المسلمين من شرورهم ولا اراق الخمر لافاقوا فاعملوا في المسلمين السيف. ثاني ابن تيميه ده حاجه كبيره جدا بيقول لك ماشي مع التلاميذ بتوعه فلا شويه عيال قاعدين كده بيشربوا خمر فالشباب اللي معاه خمر هبوا يكسروا الايه؟ الازايز. قالوا اسلموا سلام عايز يتجوز وده معاه مطوه وده مش عارف معاه ايه وانا عارفهم كده عيال شكل لو فاقوا بالخمر ده يعملوا ايه؟ هيقتلوا ده ويضربوا ده والدنيا فيها هلع وخوف وعدم امن. سيبوهم خمرانين كده سيبوهم. اذا ابن تيميه نظر الى مفسده ومفسده ايهما اعلى؟ ان يفوق يفيقوا ويقتلوا المسلمين ويضرهم ولا يضع الخمر ما فيه؟ ده خليكم زي ما انتم خمرانين. اذا هذه الايه؟ الحكمه. اذا يا اخوانا العلماء يقولون يجب تغيير المنكر بشرط الا يترتب على تغيير المنكر منكر تساوي له او اعظم منه. ماشي في الشارع واحد بيسب الدين. سب الدين ده يا اخوانا كفر. سب الدين كفر. سب دين المسلمين كفر. طيب انت بقى تنكر عليه ازاي؟ في واحد لو تقول اتق الله يجيب لك 50 دين. صح ولا لا؟ وممكن يضربك تبقى مشكله كبيره جدا لو قتلت. واحد تاني لا لما تقول اتق الله يقول لك انا مش هو اللي زعلني هو اللي غضبني عشان اتبع الشيخ. اعذرني. اذا لك نظره في فاعل المنكر يبقى الضابط عندك هو الا يترتب على انكار منكر مساوي له او اعظم منه حينئذ وجب تغيير المنكر. فاقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمه الله.